إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم نجلاء محمد. إخراج زكريا الهاتف.
تمثل المقاطعة واحدة من أهم الأسلحة التي نستطيع أن نواجه العدو بها، ذلك لأنه يترتب عليها الكثير من الإيجابيات في المجتمع المسلم والعديد من الخسائر على العدو. فالمجتمع المسلم حينما يقاطع عدوه فإنه يوجه له ضربة موجعة في كل مشاريع التي يستهدفه بها، وما يمكن قوله أن أهم ما يسهم في تحقيق ذلك هو الوعي الشعبي الذي ينبع من روح المسؤولية الدينية والضمير الحي الذي يتخذ الموقف الحازم ضد العدو. وحينما نفتش في بعض الأحداث والوقائع التي كانت شاهداً من الشواهد على دور التفاعل الشعبي في ضرب العدو من خلال المقاطعة، فإننا سنجد هناك أمثلة حية من ذلك، ومن أبرزها وأهمها ما حدث في إيران عام 1890، وذلك فيما يعرف بثورة التنباك. مثلت ثورة التنباك من أهم ثورات المقاطعة التي أفشلت مؤامرة المحتل البريطاني وعملائه في إيران. تلك الثورة اندلعت في عام 1890، وذلك احتجاجا على منح شاه إيران ناصر الدين شاه امتيازا للشركة البريطانية لاحتكار تجارة التبغ الإيراني لمدة 50 عاما. في تلك الفترة كان حوالي 20% من الإيرانيين يعملون في قطاع التبغ، وهو ما جعل الامتياز يشكل تهديداً خطيراً لوظائفهم وسبل عيشهم. وأمام ما فعله الشاه كحاكم متسلط على الشعب، برز دور المرجعية الدينية التي لم ترضى بظلم الشعب الإيراني أو استضعافه، حيث أطلق المرجع الديني الكبير محمد حسن الشيرازي فتوى تحرم استهلاك التبغ. نالت تلك الفتوى استجابة شعبية واسعة وأدت إلى مقاطعة وطنية شاملة، حيث امتدت لتشمل جميع طبقات المجتمع الإيراني، وتوقف الناس عن تدخين التبغ، واستخدموا أدوات التدخين الخاصة بهم، إلى الدرجة التي وصل فيها المقاطعة إلى قصر الشاه نفسه. مع ذلك فقد رافق المقاطعة الوطنية الواسعة اندلاع مظاهرات في المدن الرئيسية الإيرانية مثل شيراز وتبريز، واضطرابات اجتماعية وسياسية كبرى أجبرت الحكومة على إلغاء الامتياز في عام 1892 استجابة للضغط الشعبي الهائل. حينها مثلت ثورة التنباك علامة فارقة في التاريخ الإيراني، حيث أظهرت قوة الشعب وتأثير المرجعية الدينية الكبرى في مواجهة النفوذ الأجنبي والنظام الملكي. وقد كانت هذه الثورة الخطوة الأولى نحو الثورة الدستورية في إيران في أوائل القرن العشرين، كما أنها أنهت المؤامرة البريطانية.
اللي يشرب جيجارة كأنه شايل سيف على الإمام المهدي. تعال إلى ثورة التنباك برز الشيرازي، اللي هي خصوصا للمدخنين، اللي الحمد لله الله جنبكم تلك الثورة. ثورة التنباك هو منع السجاير، التنباك يسموه كان التنباك التبغ. كانت مؤامرة من بريطانيا في ذلك الزمن على إيران، زمن الشاه ذاك الوقت 1891، يعني تقريبا فوق 120 سنة، تقريبا ما أعرف تقريبا ذاك الوقت مؤامرة بريطانيا يريدون هيمنة اقتصادية من خلال التبغ السجاير. صدر المرزا الشيرازي فتوى سموها ثورة. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم المستعمل للتنباك بمثابة المحارب لإمام الزمان، والسلام عليكم. اللي يشرب جيجارة كأنه شايل سيف على الإمام المهدي. هسه هاي ولاية الفقيه، مو ولاية الفقيه بعد كيفكم. بس لين أكو ظلم يريد الإصلاح، يريد مواجهة الظلم، الججائر الحلال حرمها ورشانها ثلاثة رجعها. فشلت مؤامرة بريطة.
من خلال ما سبق يتضح لنا دور الشعوب في تفعيل سلاح المقاطعة ودور العلماء في المشاركة في خلق الوعي الذي يساهم في إفشال خطط العدو ومؤامراته التي يستهدف بها الشعوب. لكن ما نريد أن نذكره هنا هو أن هناك ومنذ فترة طويلة قصور أو غياب كبير في التكامل ما بين علماء المسلمين وما بين الشعوب في الاهتمام بمجال المقاطعة والحديث عن أهميتها في مواجهة العدو والتأثير عليه. لذلك نستطيع القول أن المقاطعة للطرفين لا تكون إلا موسمية أو لا تظهر في قاموسهم إلا أحياناً، ومع ذلك لا تكون الاستجابة فاعلة لأنه لم يتم توعية الشعوب بأهمية مقاطعة العدو، ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل في كل المجالات التي يستهدفهم بها. من هنا يبرز لنا أهمية وضرورة وجود توجه ديني في توعية الشعوب بأهمية مقاطعة الأعداء، وهذا ما يجعلنا نستذكر من فرد به الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في مشروعه القرآني الذي ركز فيه بشكل أساسي وملفت من اليوم الأول لانطلاقه على مسألة البراءة من العدو وأن يترافق معها المقاطعة الاقتصادية، لأنه سلام الله عليه كان يدرك أنه لابد من تجسيد العداوة والبراءة بشكل عملي من خلال مواقف تتمثل في مقاطعة العدو مقاطعة كاملة. بل كان الشهيد القائد رضوان الله عليه يعتبر المقاطعة الاقتصادية سلاحا يمكن أن يضرب أمريكا ويوقف مؤامراتها، حيث يقول في محاضرة الدرس 22 من دروس رمضان: أعتقد فعلا رفع الشعار والمقاطعة الاقتصادية تعتبر من الجهاد في سبيل الله ولها أثرها المهم فعلا، بل قد يكون هذا الجهاد أشد على الأمريكيين مما لو كنا عصابات نتلقى لهم ونقتلهم فعلا. وإذا أردنا أن ندرك أهمية وتأثير المقاطعة على العدو الأمريكي فإننا سنذكر ما يؤكد على خوفه منها من خلال ما يفرضه من قوانين وما يقوم به من إجراءات ضد من يقاطع. فأمريكا ترفض أي مقاطعة للعدو الإسرائيلي، ومن أجل ذلك فإنها تفرض العقوبات وتسن القوانين ضد أي شركة أو جماعة أو حركة تشارك في المقاطعة. ومن أهم الحركات التي تتخذ أمريكا ضدها الإجراءات العقابية ما يعرف بحركة BDS أو حركة المقاطعة ضد إسرائيل. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل الإجراءات الأمريكية ضد تلك الحركة، من المهم أن نذكر بعض المعلومات عنها. حركة BDS هي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي حتى تحرير كل الأراضي الفلسطينية. نشأت حركة BDS في عام 2005 حيث شارك أكثر من 170 ناشط من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجان شعبية ومؤسسات أهلية فلسطينية في إطلاق النداء التاريخي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وقد نجحت حركة مقاطعة إسرائيل BDS في بداية عزل العدو الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا إلى درجة ما اقتصاديا، حتى بات هذا الكيان يعتبر الحركة من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة به. وأمام نشاط هذه الحركة عالميا ودعوتها المستمرة والمتوسعة لمقاطعة العدو الإسرائيلي عالميا، فإن أمريكا ترفضها وتتخذ إجراءات قانونية ضدها من خلال سن قوانين مناهضة للمقاطعة في عدة ولايات أمريكية وإصدار أوامر تنفيذية من حكام الولايات. أما على الصعيد الرسمي الأمريكي فإن وزارة الخارجية الأمريكية ترفض بشدة تلك الحركة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال تصريحات المتحدثين باسم وزارة الخارجية الذين يؤكدون رفضهم مرارا وتكرارا لتلك الحركة بحجة أنها تستهدف إسرائيل بشكل خاص. إلا أنه مع كل تلك الإجراءات الظالمة والقوانين الباطلة التي تقوم بها أمريكا ضد الحركة، فإنها تلقى قبولاً كبيراً بإعلان الانضمام لها حتى داخل الجامعات الأمريكية.
من الولايات المتحدة الأمريكية صرخة هي ليست الأولى في وجه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والحركة الصهيونية في العالم، وهذه المرة من جامعة نيويورك العامة، أكبر وأول جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية. الحركة الطلابية في كلية الحقوق في الجامعة أعلنت رسميا دعمها وتأييدها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والتي تعرف بحركة BDS، معلنة الانضمام إليها وإنهاء برامج التبادل الطالبي مع إسرائيل التي تدعم سياسة الاستعمار والفصل العنصري للاحتلال. مجلس طلاب كلية الحقوق وفي بيانه اتهم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بالتواطؤ مع احتلال فلسطين والعنف ضد الفلسطينيين من خلال تطوير المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات من دون طيار وتقنيات المراقبة. ويأتي قرار الطلاب في جامعة نيويورك في ظل سياسة التمييز التي تمارسها المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ضد الطلبة الفلسطينيين في كليات الجامعة، مؤكدين أن شركات إسرائيلية تمول منظمات طالبية يهودية متطرفة لتمارس ضغطها على الطلاب الفلسطينيين وتقمع الأصوات المؤيدة لكفاحهم. القرار الداعم للقضية الفلسطينية أثار غضب الآراء المؤيدة لإسرائيل، فانطلقت نداءات تطالب بتمزيق القرار الصادر عن طلاب كلية الحقوق وعدم الصمت عما وصفوه بالعار، مشيرين إلى أن معاداة إسرائيل يجتاح الجامعات الأمريكية. وفي تصريح لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، قال أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك إن الجدل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم منذ عقود، لكنه يصبح أكثر تعقيدا مع تنامي حركات مقاطعة إسرائيل.
إن أمريكا لا تستهدف حركة المقاطعة BDS فحسب، بل أنها وبشكل عام لا تقبل بمقاطعة إسرائيل على أي حال، ويظهر ذلك من خلال ما تتخذه من إجراءات وتسنه من قوانين في الولايات الفيدرالية المختلفة، حيث تسن بعض تلك الولايات قوانين وأوامر تنفيذية ضد المقاطعة تمنع الشركات التي تلتزم بالمقاطعة من الحصول على عقود حكومية، كما أن بعض الولايات الأخرى لديها قوانين مناهضة للمقاطعة تمنع الشركات التي تقاطع إسرائيل من التعاقد مع حكومة الولاية. في المقابل ترفض بعض الولايات ممارسة حقوق حرية التعبير للمقاطعة وتتخذ إجراءات ضد الشركات أو الأفراد الذين يمتنعون عن التعامل مع إسرائيل. إذن من خلال ما رصدناه من الإجراءات التي تتخذها أمريكا ضد من يقاطع العدو الإسرائيلي، فإنه يظهر أن المقاطعة سلاح فعال يستطيع التأثير على منتجات العدو، بل وفي نفس الوقت يوسع السخط والكره للعدو في أوساط المجتمعات المقاطعة. ختاما يمكننا القول أن المقاطعة تعتبر عملا جهاديا ومقاوما يمكن أن يمارسه الأطفال والشيوخ والنساء والرجال فرديا، ولا يحتاج إلى الانخراط في نشاطات حزبية أو سياسية معارضة، وهي مكملة لوسائل الجهاد والمقاومة الأخرى. ولذلك يحتاج العرب إلى تفعيل المواجهة مع العدو في كل المجالات بشكل كبير، لكن المشكلة أنهم لم يصلوا بعد إلى أبسط موقف فعلي وهو المقاطعة للعدو الإسرائيلي.
في الواقع العربي تخاذل تام وانعدام لأي موقف عملي، حتى عندما يقولون أنهم يسعون إلى اعتراف بعض البلدان الأوروبية بالدولة الفلسطينية وفق تلك الرؤية التي تعني دولة شكلية ليس لها حقوق متكاملة وعلى جزء بسيط جدا من فلسطين، جزء لا يساوي خمس فلسطين. حتى هذه الخطوة الشكلية جدا التي تبقى مجرد موقف إعلامي يعلن عنه ويعبر عنه في منتديات أو مواقف أو مجالس لن يكون لها أثر فعلي في منع العدو الإسرائيلي من الاستمرار في جرائمه. لماذا؟ لأن العرب لم يصلوا بعد إلى مستوى أبسط موقف فعلي وهو المقاطعة، المقاطعة للعدو الإسرائيلي، أن يوقفوا تعاونهم معه على المستوى الاقتصادي، تعاونهم معه على المستوى العسكري في المعلومات الاستخباراتية.
كنتم مع سلاح المقاطعة. إخراج زكريا الهاتف.